بغير هدي
تناديهم وتغريهم دروب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله فاطر الأرض والسماوات. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين. فوالله ما أحوجنا، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا، وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، وضيعت فيه الأصول والثوابت إلا من رحم الله، خاصة في هذه الأيام الذي ادعى فيها كل إنسان إلا من رحم الله، ادعى بأنه على الحق، بل وبأنه على الحق المبين، وكأن كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، واتهم كل مخالف وكل معارض له بأنه على الضلال، والله المستعان. أحبتي في الله، ما زلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع هذا الحديث الجامع الذي والله لو جلسنا فيه طيلة العمر ما وفيناه، مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخبرنا فيه بحق الله جل وعلا على العباد وبحق العباد على الله جل وعلا. الحديث كما نقول في صدر كل حلقة، الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يسمى عفير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير مرب وخير معلم، والله ما ترك صلى الله عليه وسلم باب خير إلا ودلنا عليه، وما ترك صلى الله عليه وسلم باب شر إلا ونهانا عنه. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله جل وعلا على العباد وما حق العباد على الله جل وعلا؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما له ومعلما لنا من بعده: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله جل وعلا أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فرح معاذ رضي الله عنه وأرضاه لهذه البشرى، فقال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. وقفنا مع هذا الحديث كما تعلمون عدة وقفات، وما زلنا مع قول نبينا صلى الله عليه وسلم: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم، أحسن، لا تكفي العبادة، بل ولا تصرف الطاعة والعبادة لغير الله. إياك ثم إياك أن تشرك في عملك في عبادتك مع الله جل وعلا غيره. وتكلمنا فيما سبق من حلقات عن الشرك الأكبر الذي يخرج به المرء من دين الله جل وعلا. وقلنا بأن من الأعمال ومن الطاعات التي تصرف لغير الله جل وعلا، قلنا منها الطواف بالأضرحة، وقلنا بأن منها الذبح للأموات أو للجان أو لغير الله جل وعلا حتى وإن كان الذبح للأحياء من دون الله. وقلنا من الطاعات والعبادات التي تصرف لغير الله وتكون من الشرك النذر. فخرج علينا الكثير وقالوا لماذا تتهمون من تقرب إلى الأولياء الصالحين بالطاعات والعبادات، لماذا تهجمون عليهم هذه الهجمة؟ هؤلاء لهم مكان عند الله جل وعلا، أولياء عباد صالحون لهم كرامات. فكان لزاما علينا أن نقف الليلة وقفة والله لله جل وعلا، والله بحب خالص على أن يدلنا الله جل وعلا على ما يحبه ويرضاه. نقف نتذاكر بالعقل وبالشرع وبالفطرة وبالمسلمات، نتناقش سويا في هذه الليلة بكلمات عن الأموات. هل هؤلاء يملكون أن ينفعوا غيرهم وهم في قبورهم؟ تعال كده النهاردة في هذه الليلة المباركة نخوض سويا هذا المضمار، سائلين الله جل وعلا التوفيق، ونسأل الله جل وعلا المدد والعون، إنه على كل شيء قدير. أولا حبيبي في الله، يا من تعتقد بأن الولي في قبره يفيد ينفع أو يضر، يجلب الخيرات أو يدفع الضر، أو يشفي المريض أو ينجح التلميذ أو يرد الغائب أو يصلح بين الزوجين أو أن يستطيع أن يقوم بأي عمل للحي، أنا أسألك الآن سؤال، هل هناك من الأحياء، لا أقول من الأموات، خد بالك، من الأحياء من يملك لنفسه نفعا ولا ضرا على وجه هذه الأرض؟ الحي، الحي الذي هو أكمل من الميت، هل يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ أقول والله لا، بل أفضل البشر قاطبة، أفضل من وطأ الثرى بقدميه نبينا صلى الله عليه وسلم، أمره الله جل وعلا أن يعلم قومه وأصحابه وأمته بأنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، وهو في عين حياته وهو حي يمشي على قدميه بين الناس. قال الله جل وعلا في كتابه آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقر لقومه بهذا، فقال قل، أي قل يا محمد لقومك ولأتباعك وللمسلمين ولأمتك وللدنيا بأسرها، وهذا أفضل الخلق وأكرم الخلق على ربه ومولاه، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يملك لنفسه وهو حي على وجه هذه الأرض نفعا ولا ضرا ولا لغيره ولا لغيره. قال الله جل وعلا آمرا له بأن يبين لقومه هذا المعنى، فقال الله جل وعلا في كتابه قل، أي قل يا محمد، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، أي لن يحميني من دون الله جل وعلا إن أنا عصيت الله جل وعلا، إن أنا أشركت بالله جل وعلا، من يحميني من الله؟ من يجيرني من الله جل وعلا؟ ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ليس لي ملجأ ولا مأوى، لا منجى ولا ملجأ منه إلا إليه جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا الأمر ويقر به بأنه لا يملك لنفسه ولا لغيره في عين حياته نفعا ولا ضرا، بل لما أنزل الله جل وعلا قوله وأنذر عشيرتك الأقربين أمر من رب العالمين لنبيه الأمين صلى الله عليه وسلم بأن ينذر قومه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. الله أكبر. يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت ولكني لا أغني عنك من الله شيئا. قام النبي صلى الله عليه وسلم في قومه في أقرب الخلق إليه في عمه عمته في بنته ليقول لهم: لا أغني عنكم من الله جل وعلا شيئا، لا أستطيع أن أرد أمرا قضاه الله جل وعلا عليكم، ولا أن أنفعكم بأمر ما قدره الله جل وعلا لكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. خد بالك من لفظة شيئا، هذه نكرة في سياق النفي تدل على الشمول والعمول، العموم أي شيء صغير كان أم كبير لا يستطيعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ وقد قال وأخبر الله جل وعلا بذلك في كتابه، قال: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وإن أنا إلا نذير مبين. لا يغني النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد من أقاربه شيئا في الدنيا وهو حي. بالله عليك، فما بالك إذا مات صلى الله عليه وسلم، ونحن نتكلم الآن عن أفضل البشر. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أحد شيء وهو حي، فمن باب أولى وهو ميت، ومن باب أولى من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من الأولياء الصالحين. فنحن نؤمن ونعتقد بأن أفضل البشر الأنبياء والمرسلين، أفضل البشر على وجه هذه الأرض، وأولياء الله الصالحون هم دون الأنبياء والمرسلون، هم دون الأنبياء والمرسلين. إذن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فلا نستطيع أن نقول من بين الأولياء من يملك أن ينفع أو أن يضر من دون الله جل وعلا، لا في حياته ولا بعد مماته. هذه واحدة. أي صاحب عقل سليم وفطرة قويمة يصل إلى هذه النتيجة، أفضل البشر لا يملك شيئا لنفسه ولا لغيره، فمن باب أولى من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده الصحابة عندما تعلموا هذا الأمر وعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم يقينا بأن النفع والضر بيد الله جل وعلا، بأن مقاليد الأمور بيد العزيز الغفور جل جلاله وتقدست أسماؤه، بأن الله جل وعلا هو الذي يعز وهو الذي يذل، هو الذي يعطي هو الذي يمنع، لما علموا ذلك وأيقنوا ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قط بأن يدفع عنهم هو بنفسه بلاء ولا أن يجلب لهم خير أبدا، لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أبدا، ولكن كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله جل وعلا لهم، فدعوة الأنبياء مجابة. نعم، لما حلت بهم الشدائد، يعني عاش المسلمون في صدر الإسلام 13 سنة في مكة، هذه الفترة لقي فيها المسلمون ما لاقوا من الشدائد والتعذيب والصعاب الكثير ما لا يطيقه بشر، ولكن صبرهم الله جل وعلا وأعانهم الله جل وعلا، فهو اصطفاهم، هو خالقهم واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولهذه الفترة. هل ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقولوا له انصرنا فيما نحن فيه، او عافنا مما ألم بنا من التعذيب والتنكيل. لا والله ما فعلوا ذلك. ليه؟ علشان عارفين يقينا بأن الذي بيده هذا الأمر هو الله. لذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تستنصر لنا، يعني من الله ممن بيده الأمر، ألا تدعو الله جل وعلا لنا؟ اسمع، جاء عند البخاري في صحيحه من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من شدة تعذيب قريش لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة بجوار الكعبة: بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. فقالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا، أي من الله، ألا تطلب لنا النصر من الله؟ خد بالك، ما قالوش انصرنا، ما قالوش ادفع عنا البلاء، ما قالوش أجلب لنا الخير، لا والله، لا والله، قالوا: ألا تستنصر لنا، ألا تطلب لنا النصر ممن بيده الأمر، ألا تطلب لنا العزة ممن بيده الأمر، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله جل وعلا لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأنه كان يؤتى بالعبد ممن قبلهم ويحفر له حفرة في الأرض ويوضع فيها، ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه وينشر حتى يقع شقاه على الأرض، فما يرده ذلك عن دين الله جل وعلا شيئا. قال: ولكنكم قوم تستعجلون. سيتمم الله جل وعلا هذا الدين، وسيفتح الله جل وعلا على المسلمين، ولكنكم قوم تستعجلون. إذا الشاهد من هذه القصة ومن هذا الحديث، ما طلب الصحابة قط أبدا من النبي صلى الله عليه وسلم طلبا ليس من حق النبي ولا من حق غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم به، بل هو محض حق لله جل وعلا. طيب، حديث آخر وموقف آخر لنرى هل كان من بين صفوف الصحابة من طلب الغوث والعون والمدد من النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، حديث جاء عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: أصابت الناس سنة، يعني أيام قحط شديد، أيام أجدبت فيها الأرض، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على منبره في يوم الجمعة في خطبة الجمعة، فقام رجل من الأعراب وقال: يا رسول الله، اسمع، هيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ هل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أغثنا مما ألم بنا من القحط؟ هل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل المطر؟ لا والله، هذا رجل من الأعراب جاء من قلب الصحراء، يعني ليس عنده دراية ولا كفاية بشرع الله جل وعلا ولكنها الفطر. قال: يا رسول الله، ادعو الله جل وعلا لنا، هلك المال وجاع العيال، ادعو الله جل وعلا لنا. هكذا هو الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في عين حياته. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ودعا ربه ومولاه. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: والله ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على منبره إلا وأنا أرى المطر ينحدر على لحيته صلى الله عليه وسلم، يعني من شدة المطر. ويقول أنس: مطرنا في هذا اليوم والذي يليه والذي يليه إلى الجمعة الأخرى، أسبوع كامل لا ينقطع المطر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من الذي أجرى السحاب؟ من الذي أنزل الأمطار؟ إنه رب الأرض والسماء. هذا من فعل الله جل وعلا، من خصائص ربوبية الله جل وعلا. هذا ما فهمه الصحابة، وهذا ما تعلمه هذا الأعرابي الذي جاء من قلب الصحراء. بعد أسبوع كامل المطر لا ينقطع، قام النبي صلى الله عليه وسلم على منبره في خطبة الجمعة، فقام رجل قال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، يعني من شدة الأمطار، فادعوا الله جل وعلا لنا. أيضا لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصر عنهم المطر، هذا لله جل وعلا، بل ادعوا الله جل وعلا لنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ومولاه، وقال أنس: ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع من السماء إلا انكشف السحاب. سبحان الله، هكذا هو فهم الصحابة، هكذا تربى الصحابة، هكذا هي العقيدة الصحيحة السليمة. نبينا أقر بأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وبأن الذي بيده الأمر هو الله، فتعلم الصحابة هذا الأمر. فما بالك بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. خذ موقف ثالث، في موقف بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فكان من بين الجلوس صحابي جليل اسمه عكاشة بن محصن، فقال يا رسول الله، خد بالك، قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني منهم يا رسول الله، خليني منهم. لا والله، قال يا رسول الله ادعوا الله لي أن أكون منهم، الأمر بيد الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. إذن الشاهد بأن الصحابة في عين حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبوا منه أمرا هو من خصائص الرب العلي، بل غاية الأمر أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله جل وعلا لهم. هذا في حياته. طب بعد مماته، ما هو واحد سبحان الله، والله هذا لا يستبعد، وهذا مما نسمعه من بعض الناس، يقول خد بالك الحي ممكن ما يبقالوش كرامات، ولكن بعد الموت يصبح له كرامات. تخيل، يعني هو حي، هو الأكمل الحي ولا الميت؟ لا طبعا الحي. فإذا مات أصبح له كرامات؟ قلنا الله المستعان. طيب نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نستدل بالنبي لأنه أكرم الخلق على ربه ومولاه، أكرم من أي إنسان على وجه هذه الأرض، بل هو أفضل الرسل، الرسل والأنبياء. فإذا قلنا البدوي أو الحسين أو السيدة زينب أو الجيلاني أو أي عبد من عباد الله جل وعلا الصالحين مقارنة بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم عند الله، لأن النبي، هذه عقيدتنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. طيب هنقول بعد الموت تظهر الكرامات، طب النبي صلى الله عليه وسلم هل ذهب إليه واحد من الصحابة إلى قبره يدعوه قضاء حاجة بعد الموت؟ خد بالك، لو نظرت في تاريخ الإسلام وفي السيرة النبوية المشرفة، ولو نظرت ودققت النظر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وما ألم بالمسلمين من شدائد وصعاب، يكفي أن تعلم بأن الكثير من قبائل العرب ارتدت عن الإسلام ومنعوا دفع الزكاة. مصيبة، مصيبة، حتى أنه أصبحوا لا تقام الجمع والجماعات إلا في بعض الأمصار القليلة كمكة والمدينة، مرورا بما حدث في زمان عثمان والفتنة رضي الله عنه وأرضاه، مرورا بما حدث في زمان علي رضي الله عنه وأرضاه والفتنة والقتال بين المسلمين، هل ذهب واحد منهم إلى قبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وقال أغثنا يا رسول الله؟ والله ما حدث، والله لا يحدث أبدا من مسلم عاقل يؤمن بكتاب الله وما صح من سنة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في قبره يملك أن ينفع أو أن يدفع الضر عن أحد، لكان واجب على الصحابة أن يذهبوا يستغيثوا برسول الله في قبره، وهذا ما حدث، وهذا ما حدث. بل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة أبي بكر الصديق وبعد وفاة والده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يذهب يقف أمام القبر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبي، ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصرف. هذا هو فعل الصحابة، لا يشتكي همه للنبي صلى الله عليه وسلم في قبره. بالله عليك، تذهب وتشتكي همك لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم في قبره؟ هل هذا يعقل؟ هل هذا فعل العقلاء؟ لا والله، كان الصحابة يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون على رسول الله ويصلون على رسول الله. اسمع، وإذا أرادوا الدعاء لأنفسهم من الله، هم قالوا يا رسول الله أغثنا، بل إذا أرادوا أن يرفعوا أيديهم بالدعاء إلى الله استقبلوا القبلة، استقبلوا القبلة ما استقبلوا القبر. وهذا ما عليه الأئمة الأربعة الكبار أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رحم الله الجميع وغيرهم من أئمة المسلمين ومن علماء المسلمين. إذا أراد الإنسان أن يدعو الله جل وعلا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتوجه إلى القبلة لا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده تقول لي أروح عند قبر فلان، مهما كان، مهما كان قدره ومهما كان صلاحه ومهما كان إيمانه، وأقف أستقبل القبر وأدعو الله جل وعلا أو أدعو صاحب القبر؟ هذا لا يعقل، هذا لا يعقل، هذا من البهتان. إذن أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم في عين حياته وبعد مماته لا ينفع أحد ولا يضر، فما ذلكم بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذا قال الرب العلي في كتابه: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول العلماء: إذا فرغت من أعمال الدنيا ومشاغل الدنيا فانصب بين يدي الله جل وعلا بالطاعات والصلوات. ويقول فريق آخر من المفسرين: إذا فرغت من الصلوات المفروضة المكتوبة فانصب بين يدي الله جل وعلا في الليل. ويقولون: وإلى ربك فارغب، أي اجعل حاجتك بالله جل وعلا، اطرح همومك بين يدي الله جل وعلا، لا تطمع في غير مغفرة الله جل وعلا ورحمة الله جل وعلا، لا تطمع في أن يجلب إليك عبد من عباد الله جل وعلا الخير أو أن يدفع عنك السوء والشر. هذا ما علمنا إياه ربنا صلى الله ربنا تبارك وتعالى، وهذه هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نقف على أن نخرج في فاصل قصير ثم نعاود إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، ما زلنا في هذا الحوار الذي أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا فيه بما يحبه ويرضاه. وأقول لمن يعتقدون بأن الأولياء في قبورهم ينفعون أو يضرون، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في عين حياته أقر لربه ومولاه بأن النفع وبأن الضر بيد الله جل وعلا وحده، وأقر بأنه لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره نفعا ولا ضرا. كذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب أحد من صحابته الكرام إلى قبره يطلبون منه المدد والعون والغوث وتفريج الكربات وإجابة الدعوات أو النفع أو الضر بأي حال من الأحوال، بل كانوا يطلبون من الكبير المتعال. إذن الآن يا من تقول مدد يا رسول الله، هذه الكلمة معناها أنك تطلب المدد والعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، هذا خطأ عظيم في دين الله جل وعلا. فالذي يطلب منه المدد والعون هو الله، لا تقل مدد يا رسول الله ولا تقل يا مدد لأي عبد من عباد الله جل وعلا. بل بعض الناس جرى على ألسنتهم في كل حال من أحوالهم أن يذكروا اسم ولي من الأولياء، وهو آيم وهو قاعد وهو ماشي وهو بدأ في العمل وعند النوم وعند الطعام، خلاص بقت عادة عنده، إيه على لسانه دايما؟ يا حسين يا حسين، أو يا بدوي، أو يا جيلاني، أو هذا شرك بالله جل وعلا، هذا لا يجوز. أنت تستعين في القيام والجلوس والطعام والنوم والأعمال بمن؟ بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. هل هذا يعقل عباد الله؟ أنا أتكلم في هذه الحلقة كثيرا بالعقل بالعقل، أما النقل فهو عندنا والله مسلمات. أن هذه الأمور من الشركيات، من الشرك الأكبر، عافاني الله وإياكم. هذا الذي في قبره والله هو في أمس الحاجة إلى الحي، أخذ بالك كده معايا، هذا الولي، هذا الولي من أولياء الله جل وعلا الصالحين، جمعنا الله جل وعلا بهم مع حبيب قلوبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين. هذا الولي في قبره يحتاج إلى الحي في إيه؟ في دعوة. والله يحتاج أن يدعو حي له أن يرحمه الله جل وعلا أو أن يغفر الله جل وعلا. فليس هناك معصوم من بين الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، دفنت العصمة بعد رسول الله، فأفضل البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب ويخطئ، لابد، هذه هي الطبيعة البشرية. فهذا الولي من أولياء الله جل وعلا يقينا أصاب وأخطأ، فهو ليس بنبي وليس بمعصوم. فهذا في قبره يحتاج، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا هو الأصل، أن الميت في قبره يحتاج إلى دعوة صادقة، إلى صدقة جارية، سواء كان هو قام بها في حياته لنفسه أو قام عنه غيره ووهب ثواب وأجر هذه الصدقة له في قبره. يحتاج إلى علم كان يباشره في الدنيا أن يدرس بعد وفاته ويرزقه الله جل وعلا من ثوابه في قبره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في الزيارة الشرعية حاجة من الميت أو من الحي إلى الميت أبدا. الرجل راح يزور قبر، هذا لا يحتاج من صاحب القبر شيء أبدا. ليه؟ لأنه لا يملك شيئا، بل هذا الذي في القبر هو الذي يحتاج من الزائر، من الحي، كما قلنا، دعوة أو صدقة أو ولد صالح يدعو له. طيب، نريد أن نعرج إلى مسألة كثيرا ما يحدث فيها لغط وكلام وسوء الفهم فيها، يؤدي إلى عبادة أصحاب القبور من دون الله جل وعلا، وهي مسألة: هل الميت في قبره يسمع؟ هل يسمع هذا الميت في قبره الأحياء أو كلام الأحياء؟ دي مسألة خطيرة من أصل العقيدة. الأصل أن الأحياء يختلفون عن الأموات. الأصل أن ربنا جل وعلا علمنا وأخبرنا بأن الأحياء أكمل من الأموات، فقال الله جل وعلا في كتابه: وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال ربنا جل وعلا في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أنت بمسمع من في القبور. إذن هؤلاء في قبورهم لا يسمعون إلا أن يشاء الله. نعم، هذا هو الأصل. الأصل أن الميت في قبره لا يسمع شيئا من أمور الدنيا، هذا هو الأصل، إلا ما جاء الدليل بخلافه. عايزين نقف هنا شوية ونفهم يعني إيه. يعني هناك من يسمع في قبره، نعم هناك استثناء. جبنا الاستثناء ده منين؟ من شرع الله جل وعلا. فحال الميت في قبره هذا أمر من أمور الغيب، لا أستطيع أنا ولا يستطيع مخلوق كائنا من كان أن يحدث فيه إلا بدليل من القرآن وما صح من سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. الميت في قبره أمره من أمور الغيب، إزاي أتجرأ وأقول يحدث له كذا أو لا يحدث له كذا وليس في المسألة نص من كتاب الله أو من صحيح سنة الحبيب المصطفى رسول الله؟ وقد نهانا الله جل وعلا عن ذلك وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن ما جاء به الدليل اعتبرناه. الأصل بأن الموت في قبورهم لا يسمعون، نعم، ولكن هناك استثناءات. نعم، على سبيل المثال بعد غزوة بدر وبعد أيام، بعد 3 أيام، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى بدر، ونادى عليهم بأسمائهم، قال يا أبا جهل ابن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، بأسمائهم، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فالصحابة يسمعون، قال عمر يا رسول الله، يعني أتحدثهم وقد جيفوا أصبحوا جيف؟ هم لا يسمعون، هذا هو الأصل، خذ بالك. قال عمر هذا الكلام لأن الأصل المتعارف عليه عقلا ونقلا وفطرة أن الأموات لا يسمعون شيئا، وإلا لو كان الأموات يسمعون ما قال عمر هذه الكلمات، يا رسول الله أتكلمهم وقد جيفوا؟ ولو كان الأموات يسمعون وهذا هو الطبيعي كان علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قول عمر يدل على أن الأمر الفطري العقلي الشرعي بأن الأموات لا يسمعون كلام الأحياء. قال يا رسول الله أتحدثهم أتكلمهم وقد جيفوا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. الله أكبر، اسمع كده ثاني، ما أنتم أي الصحابة بأسمع مما أقول منهم إلا أنهم لا يقدرون أن يجيبوا. يقول أهل العلم بأن هذه خصيصة وميزة للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، جعل الله جل وعلا هؤلاء القتلى يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف بالذات كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأصل أن الموتى لا يسمعون الدعاء. قلنا إن الأربعة دول سمعوا كلام النبي، ليه؟ لأنه فيه حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أننا أتانا الدليل من الشرع ما استطعنا أن نقول بأن أحدا سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل بأن الميت لا يسمع الدعاء، لكن قتلى بدر أسمعهم الله جل وعلا كلام النبي، ليه؟ لأن في الأمر دليل. طيب، موضع آخر، الميت يسمع قرع نعال أصحابه بعد الدفن. يعني إيه؟ يعني الميت بعد أن يلحد في قبره ويسد عليه باب القبر ويبدأ المشيعون في الانصراف يسمع وهو في قبره قرع نعالهم. جبت الكلام ده منين؟ والأمر من أمور الغيب. قدرت تقول كده إزاي والأمر غيبي لا دخل للعقل فيه؟ أقول ذلك بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل من الشرع جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه اسمع ليسمع قرع نعالهم. الله أكبر، في قبره وتولى أصحابه انصرفوا ويسمع قرع نعالهم. طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما استطعنا وما يجرؤ إنسان على أن يقول ذلك، يسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان ويجلسانه. يجلسانه نعم، طب الكيفية ازاي؟ الله أعلم. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملكان سيجلسانه وما أخبرنا بكيفية الجلوس، فنؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يجلسانه ويسألاه ماذا تقول في ربك في دينك في الرجل الذي بعث فيكم، فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يؤتى بالفاجر عافاني الله وإياكم يسأل من ربك ما دينك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها لا أدري لا أدري، فيقال له لا تليت ولا دريت، ويضرب ممطرقة بين أذنيه فيصرخ صرخة يسمعها كل مخلوق لله جل وعلا إلا الإنس والجان. هذا في القبر، من أخبرنا بهذه الأمور؟ من لا ينطق عن الهوى؟ إن هو إلا وحي يوحى. إذن الميت في قبره يسمع قرع نعال أصحابه، يعني أصوات الأحذية أكرمكم الله عند انصرافهم من القبر أو من على القبر بعد تشييع الجنازة. هذا ورد به الدليل. طيب هل هناك حالات أخرى ورد بها الدليل أن الميت في قبره يصله شيء من أحوال الأحياء؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يرد الله جل وعلا له روحه ويبلغه الله جل وعلا بمن سلم عليه من أهل الدنيا من الأحياء. اسمع الدليل، خلاص المسألة من مسائل الغيب لا يمكن أن نتكلم بكلمة واحدة إلا بدليل صحيح. جاء عند أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، أفضل يوم من أيام الله جل وعلا. ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، خلق ربنا جل وعلا الشهور واصطفى منها شهر رمضان فجعله أفضل الشهور، خلق الله جل وعلا الأيام فجعل أفضل يوم يوم الجمعة، يخلق ربك ما يشاء ويختار، خلق الله جل وعلا الليالي وجعل أفضل الليالي العشر الأخر من شهر رمضان، وهكذا. فربنا جل وعلا الخلق خلقه والأمر أمره والعبيد عبيده ويخلق ما يشاء ويختار. أفضل أيامكم يوم الجمعة، وعدد النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات الخاصة بهذا اليوم، ثم قال: فأكثروا علي من الصلاة فيه، يعني أكثروا من قولكم اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وهكذا. أكثروا في هذا اليوم من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ولك يا عبد الله. طيب ليه؟ لماذا يا رسول الله في اليوم ده بالذات نكثر عليك من الصلاة؟ قال: فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل، نعايد حضرتك تاخد بالك، يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت بليت أنت في القبر؟ والأصل أن الميت لا يسمع ولا يعرض عليه شيء من أحوال الأحياء، فكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذه من خصائص الأنبياء، أجسامهم لا تأكلها الأرض، تبقى في قبورها وفي لحدها كما هي إلى أن يبعث الله جل وعلا الناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره يصل إليه السلام والصلاة عليه، لذلك أمرنا أن نكثر من الصلاة عليه في يوم الجمعة، في هذا اليوم الذي يعرض فيه على النبي صلاة المسلمين عليه. طيب كيف يصل أو كيف تصل صلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي؟ اسمع، جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين، أي في الأرض، يبلغوني عن أمتي السلام. يبقى لله عز وجل ملائكة يسيحون في الأرض، كلما سمعوا سلاما وصلاة من عبد من عباد الله جل وعلا على رسول الله بلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السلام. طيب هذا لمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن قبر النبي لا يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، أنا هنا الآن أقول اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أصلي على النبي، هناك ملائكة في كل مكان شغلتها الوظيفة التي أناط الله جل وعلا بها هذه الملائكة أن تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أمته عليه. فالنبي لا يسمع الصلاة بل يبلغ. لذلك جاء في الحديث الذي في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. الله أكبر، يعني إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بسلام أحدنا وبصلاة أحدنا عليه يرد الله جل وعلا عليه روحه فيرد السلام على من سلم عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، اللهم آمين. إذن في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد الله جل وعلا روحه ويبلغه بمن سلم وصلى عليه، ويرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام والصلاة على من سلم وصلى عليه. لكن هل في النصوص نص يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره يسمع سلام وصلاة من سلم وصلى عليه؟ لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع ذلك في قبره، بل يبلغ. بنقول الكلام ده لأن المسألة من مسائل الغيب لا نستطيع أن نتكلم فيها وأن ننبش فيها بكلمة ولا بحرف إلا بدليل صحيح. إذن الأصل أن الأموات، أنا بفكر حضرتكم تاني علشان حضرتك تكون معايا، الأصل أن الأموات في قبورهم لا يسمعون كلام الأحياء إلا في بعض المواضع الذي جاء الدليل بها وبذكرها، قتلى بدر أسمعهم الله جل وعلا كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب الرجل في قبره يسمع قرع نعال أصحابه وهم يذهبون، النبي صلى الله عليه وسلم في قبره يبلغه الله جل وعلا بسلام وصلاة قومه عليه، ويرد الله جل وعلا روحه ليرد عليهم السلام والصلاة. طيب الآن إذا كان هذا هو الحال للأموات، هل أخبرنا ربنا جل وعلا بأن الأولياء الصالحين في قبورهم، بالله عليكم، هل أخبرنا ربنا جل وعلا بأن الأولياء الصالحين في قبورهم يسمعون دعاء من يدعوهم من الأحياء؟ ما قلنا الأصل أن الميت لا يسمع الدعاء، والأصل ألا نتكلم في أمر من أمور الغيب إلا بدليل، والذي جاءت به الأدلة ذكرناه. طيب الأولياء الصالحين في قبورهم، الأولياء الصالحون هل يسمعون دعاء الأحياء؟ لا نستطيع أن نثبت إلا بدليل. هات لي آية من كتاب الله جل وعلا أو نص صحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الأولياء في قبورهم يستطيعون أن يسمعون كلام الأحياء عند القبور. اللهم إلا من أثبت بأن الأموات يردون السلام على الأحياء إذا سلموا عليهم عند دخول المقابر فقط. مسألة مختلف فيها، إيه هي؟ أنت عندما تدخل المقابر سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا دعاء أن تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فقال العلماء أو قال فريق من العلماء الأصل أن الأموات لا يسمعون الدعاء، ومعناش دليل نقول إن هم بيسمعوا السلام ده. وفريق آخر قال لا يكون لهذا الكلام معنى، لا أستطيع أن أقول السلام عليكم أيها دار قوم مؤمنين أيها الأموات إلا إذا كانوا يسمعون، وإلا يكون الكلام يعني باطل وليس له معنى. اختلف العلماء هل يسمع الميت السلام الذي يلقى عليه أم لا يسمع، الأمر واسع. لكن هل الأولياء في قبورهم يسمعون استنجاد الأحياء ودعاء الأحياء واستعانة الأحياء بهم؟ هل يقضون الحاجات؟ هل يفرجون الكربات؟ أبدا أبدا، بل كل هذه الأمور هي من خصائص رب الأرض والسماوات. فلا تصرف العبادة يا عبد الله بصدق بصدق إلا لله جل وعلا، لا تعبد هؤلاء في قبورهم. قد يقول قائل بأننا لا نعبدهم، انت ليه بتقول ان احنا بنعبد يعني اصحاب الأضرحة؟ نحن لا نعبدهم، امال اللي انت بتعمله ده ايه؟ الطواف بقبرهم ده ايه؟ ان تذبح على عتباتهم ده ايه؟ أن تنذر لهم الكلام ده إيه؟ أن تدعوهم لجلب خير أو دفع شر ده إيه؟ أن تستعين بهم في كل أمر من أمور حياتك ده إيه؟ قال لك لا لا لا، ده أنا دي ليست عبادة. ما هم إلا شفعاء لي عند الله جل وعلا، دول ناس طيبين وناس صالحين وناس أولياء، أنا بستشفع بهم عند الله جل وعلا. هذه شبهة قالها الأولون، تشابهت قلوبهم وتشابهت أقوالهم وأنكرها الله جل وعلا عليهم، بل ووصفهم الله جل وعلا بالشرك والكفر. من دول من قالوا بأن هؤلاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا دول شفعاء لنا عند الله. اسمع كده، ربنا جل وعلا في كتابه قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ده ربنا سبحانه وتعالى يقول ويعبدون، عبادة. حتى لو انت قلت صباح مساء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بأنها ليست عبادة، لا هي عبادة. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. اسمع، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الله جل وعلا في كتابه: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. قالوا إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، دول شفعاء لنا عند الله جل وعلا. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وصفهم الله جل وعلا بالشرك وبالكفر وبالكذب، لأن هذه ليست شفاعة بل هذه عبادة. كاذب كفار، نعم، لأنها عبادة. عبادة الدعاء عبادة، الذبح عبادة، النذر عبادة، السجود عبادة، التمسح والتبرك والاعتقاد في أن هذا ينفع أو يضر عبادة. خد بالك، هذا الذي يدعو صاحب القبر وصاحب الضريع، والله ما دعاه لجلب خير ولا لدفع ضر إلا وهو يعتقد أنه يملك هذا الأمر، يستطيع أن ينفع وأن يضر. هذا كذاب وإن قال ما قال، لأن هذا شرك وهذه عبادة له من دون الله جل وعلا. قال الله جل وعلا وصفه بأنه كاذب كفار لأن الأصل أنها هذه عبادة وإن كانت شفاعة. أنت مش بتقول هؤلاء شفعاء لنا عند الله، أنت مش بتقول كده. طيب من أخبرك أنت بأن هؤلاء اختارهم الله جل وعلا شفعاء عنده؟ من اللي قالك؟ من الذي أخبرك؟ هل يوحى إليك من الله؟ هل ينزل عليك جبريل من السماء؟ من الذي أخبرك بأن هؤلاء في قبورهم شفعاء؟ نعم، ربنا جل وعلا يشفع بعض خلقه، نعم يشفع الله جل وعلا نبيه في أمته في أرض المحشر. خد بالك، في أرض المحشر في يوم القيامة يشفع الله جل وعلا الملائكة في عباده الصالحين، نعم يوم القيامة يشفع الله جل وعلا الأعمال الصاحبة في أصحابها يوم القيامة. القرآن يشفع لصاحبه، الصيام يشفع لصاحبه، نعم، لأن الله جل وعلا هو الذي أخبرنا بأن هؤلاء يرتضيهم الله جل وعلا شفعاء لأصحابهم يوم القيامة. لكن هل قال الله جل وعلا بأنه ارتضى أصحاب القبور والأضرحة عنده شفعاء؟ انت عارف الشفاعة المقبولة عند الله جل وعلا لا تكون إلا إذا توافر فيها شرطان الشفاعة لكي تقبل بين يدي الله جل وعلا، والذي أخبرنا بذلك هو الله. أول شرط أن يأذن الله جل وعلا للشافع في المشفوع، أن يأذن الله جل وعلا للنبي أن يشفع لأمته، أن يأذن الله جل وعلا للملائكة أن تشفع، أن يأذن الله جل وعلا للصيام للقرآن أن يشفع، أن يأذن الله جل وعلا، هذا هو الشرط الأول. إذن الله جل وعلا قال، قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب مين قال لك أن الله جل وعلا أذن لهؤلاء الموتى في قبورهم بالشفاعة؟ هذا ضلال. طب الشرط الثاني لقبول الشفاعة، وخد بالك لا يقبل الله جل وعلا الشفاعة إلا إذا توافر فيها الشرطان معا. الشرط الأول أن يأذن الله جل وعلا للشافع، الشرط الثاني أن يرضى الله جل وعلا عن المشفوع فيه. انت متخيل ان ربنا سبحانه وتعالى يأذن لشافع ان يشفع في انسان لا يرضى الله جل وعلا عنه؟ لا، اسمع الى قول الله جل وعلا: ولا يشفعون الا لمن ارتضى. ولا يشفعون الا لمن ارتضى. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. اذا حبيبي في الله، هذه عبادة لغير الله جل وعلا، وإذا خرجت فقلت بأن هؤلاء شفعاء فهذا قول باطل. حبيبي في الله، عد إلى الله جل وعلا، اطرح أمرك بين يدي الله جل وعلا، والله ما عليك لدفع ضر أو لجلب خير إلا أن تطرح حاجتك بين يدي الله جل وعلا، أن ترفع يديك مباشرة إلى رب الأرض والسماوات، إلى من يرى مكانك ويسمع كلامك. لا عليك إلا أن تقول بقلب مخلص مقبل متوكل على الله جل وعلا: يا رب، ويلبي الله جل وعلا لك الحاجات. أنت في غنى أن تذهب إلى غير الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم السداد والتوفيق، وأن يجيرنا وإياكم من النار، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم.